أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما بينه أن الأمر دائر بين أن يقال يتعلق الخيار بمجموع المبيع فلا يجوز إلا رد المجموع، ولا يجوز رد البعض المعيب، وبين أن يقال بتعلق الخيار بخصوص المعيب فلو أريد الرد يرد بخصوصه، ويجوز رد الصحيح من باب آخر كالإجماع عليه أو منعا لحصول التبعض من رد المعيب. هذا كله قاله هكذا تصوير المسألة في جواب استدلال صاحب الجواهر الذي صور المسألة بالدوران بين التعلق بمجموع المبيع والتعلق بكل جزء جزء. قال هذا غير محتمل، وإلا لازم أن يجوز أن أرد الصحيح بزعم أن خيار العيب يتعلق بكل جزء جزء وهذا جزء، أرده وحده حتى من دون رد المعيب، وهذا لا يحتمله ولم يحتمل أحد، إلى آخر الكلام الذي ذكره الذي محصله أن دليل هذا الخيار يدل على اختصاص الخيار بالمعيب، وأما ما يدعى من دلالته على أن المردود هو المعيب هو المبيع الظاهر في الشمول للكل، فنقول هذا في نفسه مسلم، لكن مورد هذه الأخبار الواحد عرفا مثل الثوب عابت جهة منه بعضه، يعني جهة من جهاته، بحيث يقال الثوب معيب ولو لأجل عيب البيع، كما في الحيوان، الحيوان معيب ولو لأجل أن يده كذا أو رجله كذا، لأن لهذا المبيع وجودا واحدا عرفا، ونقصد بالعرف أعم من دقة أيضا، إما دقة أو على الأقل عرفا، جامع هو عرفا، واضح كيف؟ فمورده هذا وتدل على الحكم في هذا، وساكتة عن صورة ما لو بيع هذا الحيوان أو المعيب في فرضنا مضموما إلى شيء آخر، بل قد نقول أكثر من مجرد أنها ساكتة، وأنها تدل على الاختصاص بصورة عدم الضم، كما أن أخبار خيار الحيوان تدل على هذا المعنى، لأن أخبار خيار الحيوان تجعل الخيار للمتعنون بعنوان الحيوان، ضم إليه 10 أشياء أخرى في صفقة، خيار الحيوان في هذا الشيء بالخصوص. كذلك في محل الكلام الخيار للعيب، والأدلة تدل على هذا المعنى، ما تعنون بالعنوان المسبب للخيار وهو العيب، والمتعنون به هو المعيب، هو الذي يكون فيه الخيار على الاختصاص، فهذه الأدلة تنفي عن الضميمة المجموعة إليه في الصفقة. بهذا البيان يقول الذي محصله هاتان الكلمتان، خيار العيب في محل الكلام أي ما لو ضم شيء إلى شيء وبيع صفقة فظهر أحدهما معيبا، خيار العيب متعلق بالبعض المعيب. من هذا يقول يظهر الإشكال على الدليل الثاني الذي ذكرناه للمنع من الرد. في الدليل الثاني تمسكنا بمرسلة جميل، وقلنا إنها دلت على أن المبيع الذي ظهر فيه عيب إن كان وقع فيه مثل الخياطة أو التفصيل أو الصبغ للثوب فإن ذلك يمنع من رده. قلنا لماذا يمنع من رده؟ إما لحصول التغير في الهيئة، وإما لأنه بالرد يقع الشركة بين المشتري الراد والبائع المردود عليه، هذا بنسبة ثوبه وذاك بنسبة عمله خياطته أو صبغه، والشركة عيب إذن، فهذه من باب عيب الشركة. أي الاحتمالين أرجح؟ الثاني، إذ لو كان التغيير هو المناط لم تنع الرد حتى مع التغير بالزيادة، والحال أن التغير بالزيادة ليس بمانع عن الرد، فيتعين أن يكون المانع هو لزوم الاشتراك، فتدل على ما نحن فيه، الرد يتسبب بعيب الشركة على البائع إذا كان مشاعا أو نظيرة في المعين وهو عيب التبعض. واضح كيف؟ فيدل على محل كلامنا. يقول هذا بعد يظهر الخلل فيه، لماذا؟ لأن بالبيان المتقدم ظهر لك أن ما فيه الخيار وبالتالي ما يراد هو البعض المعيب. تعال ننظر إلى هذا ونطبق ما في الرواية عليه. الرواية تقول إن كان المبيع قائما بعينه يرده، وإن كان فصل أو خيط أو صبغ يعني ليس بقائم بعينه تعين الأرش. نقول إذا أردنا أن نطبق هذه الرواية نجد أن الثوب أن البعض المعيب في محل الكلام داخل في الشق الأول، إذ لا ريب في أنه قائم بعينه، اشتريته بان معيبا لا زال كما هو، أرده لم يعد يصلح هذه المرسل الاستدلال على المنع من الراد. وبالجملة بعد هذا النقاش لما استدل به صاحب الجواهر على المنع من الرد وإبطال هذا الاستدلال المبني على زعم تعلق الخيار بالمجموع، يبقى العمدة في المسألة يعني في إثبات المنع من الرد فيما لو أدى إلى التبعض في المردود في المبيع على البائع. العمدة في إثبات هذا ماذا؟ أمران. أولا الإجماع في المسألة على المنع من الرد في خصوص المعيب في المقام. ثانيا الدليل الأول قبل المرسلة. ماذا كان الدليل الأول الذي ذكرناه قبل المرسلة؟ قلنا إنه إذا رد البعض فإما أن يكون المردود مشاعا أو بعضا معينا، على الأول يلزم الشركة، على الثاني يلزم التباعد، وكلاهما نقص يوجب الخيار لو وقعا في مبيع صحيح، فيكونان أولى من المنع من ما فيكون المنع الرد بهما أولى من منعه بمثل نسيان الدابة للطحن كما قلنا وحاولنا بيان وجه الأولوية. هذا هو الدليل. هناك عندما بينته بعبارة أخرى قلت سيأتي فاحفظها، وهي أنه مرجع هذا الكلام وتتمته، لأن له تتمة. ما هي؟ قد تقول إن الضرر الوارد على البائع بالشركة أو التبعض قابل للجبر بجعل الخيار له. ماذا قال المصنف في جوابه؟ هذا ينافي غرض المشتري، إذ يتعلق ربما غرضه بإمساك الصحيح وبجعل الخيار للبائع في الكل، يسترد الصحيح ويرفعه من تحت يد المشتري بغض النظر عن نقاشنا هنا. هذا تتمته. هذا الكلام كله يرجع إلى دوران الكلام في هذا المورد بين أمرين، بين أن تقول بالاعتماد على هذا الإشكال الأخير بغض النظر عن جوابه، إننا نثبت أولا السلطنة للمشتري على إمساك الصحيح، رد المعيب، لك الخيار في الرد، يرد المعيب يعني ويمسك الصحيح، نثبت له هذه السلطنة ابتداء، ثم ننزعها من بجعل السلطنة للبائع على فسخ الكل بإعطائه الخيار في الكل. واضح؟ إذن نثبت له السلطنة على الرد لكن الذي يؤدي إلى إمساك الصحيح، لكن ننزع نتيجة ذلك وإمساك الصحيح منه بتسليط البائع على الفاسق. هذا احتمال. هل هذا الذي أنت تقوله عندما قلت أتدارك وأجبر ضرر البائع بجعل الخيار لا، إذن يرد المشتري ويكون للبائع الخيار. وبين احتمال آخر هو أن ننزع ابتداء السلطنة من المشتري عن الرد، لا يرد، وهو الذي قال المصنف لا يرد لأنه يستلزم عيبا ونقصا موجب للخيار في غيره في المبيع الصحيح. واضح؟ فيوجب منع الرد هنا. وأما قولك يمكن أن يرد ويجبر ضرر البائع بالخيار، فدفعناه بأن هذا مناف لغرض المشتري، النتيجة الرد ممنوع على المشتري لاستلزامه ضررا على البائع لا ينجبر. احتمالان: أعطيه السلطنة ثم أسحبها بخيار البائع وأمنع السلطنة من الأول، والثاني أولى من الأول، يعني كأنه مثل التطويل بلا طائل أو شيء. وعلى الأقل إن لم نقل أولى وسلمنا التساوي بينهما، فإنهما يكونان وجهان متكافئين. يحتمل هكذا ويحتمل الآخر، يتساقطان. فنرجع إلى أصالة اللزوم، لأننا نشك هل المشتري فيما لو ظهر العيب في البعض أن يرده مع استلزامه تباعد المبيع على البائع أم لا، لم يثبت ما يقتضيه أو يمنعه. ويصل الدور إلى الأصل، والأصل في العقود اللزوم، فليس لك مثل هذا الخيار منافي للزوم. واضح كيف؟ هكذا يكون. فإن قلت فما وجه الفرق بين ما نحن فيه من عيب البعض فمنعت الرد به في البعض، وبين مثل بيع الحيوان وغيره صفقة فلم تمنع رد البعض وهو الحيوان هناك؟ تقول في الحيوان خيار 3 أيام، ها؟ حتى لو اشترى صفقة ممكن أن يرد البعض، لماذا لا تصنع هنا مثل ذلك؟ وإذا لم تصنعه فما فرقه عن ذاك حيث تصنعه هناك؟ يقول الفرق الإجماع. إجماع هناك دل على أنك يجوز لك أن ترد الحيوان خاصة. وفي الحقيقة يمكن أن يقال إن الفرق ليس الإجماع، الفرق ربما يكون الدليل. مثلا الدليل هنا قال الخيار للحيوان، إن قبلت مثله هنا فهما من باب واحد، وهو الوجه الذي ذكرناه في رد صاحب الجواهر فيرد. واضح؟ لكن طبعا من حيث هذا الدليل يرد، لكن في النتيجة نمنع من جهة أخرى مثل الأدلة المتقدمة. وإذا ناقشنا، وهذا هو المفروض في الأدلة، حينئذ يكون ما قاله المصنف. الآن ناقشنا كما ناقشنا صاحب الجواهر، اعترضنا، قلنا منه يظهر ضعف التمسك بالمرسلة، لم يبق إلا الوجه الأول الذي بيناه الآن، قلنا هو أولى، لكن بعد ذلك تنزلنا وقلنا لو فرضنا التساوي خلاص، إذا لم يبقى في المسألة دليل. واضح؟ نتمسك هنا بالأصل. تقول لي لماذا هنا تتمسك بالأصل فتقول باللزوم وتمنع الرد بينما هناك تجوز؟ أقول الفرق الإجماع. واضح كيف صارت المسألة؟ نظير ما لو باع صفقة شيئا فيه الشفعة وآخر ليست فيه، مثلا لي نصف الدار وكتاب، بعتهما صفقة واحدة لثالث يعني غير شريكي في الدار، ويثبت الشفعة لشريكي أين؟ في خصوص البعض الذي فيه الشفعة وهو الدار دون الكتاب. واضح كيف؟ فيجوز أن يأخذ بالشفعة وإن أدى إلى انفساخ البيع بالقياس إلى هذا البعض بالخصوص. هذا كذاك. خب أنا أسألك، هذا لماذا؟ هذا لماذا؟ أليس لأن دليل الشفعة يقول في المال المشترك الشفعة؟ يعني لغير هذا مثلا في الحيوان هكذا، لأن الدليل يقول في الحيوان 3 أيام. أنت هذا لم تقبله فيما نحن فيه كيفك، أو قبلته ولكن مثلا لم نتوفق في بقية البحث ما يترتب عليه مما ذكرنا، هذا شيء آخر. المهم أنه في غيره قد يقال هو من هذا الباب. على كل، فلنرمي على الإجماع ما دام على كل حال ليس مختلفا فيه. هذا ثم إن العلماء كما عرفت ونقلناه في هذا التنبيه الأخير عن التذكرة والدروس، ألحقوا بمنع العيب الحادث عند المشتري عن الرد بعيب سابق، ألحقوا بهذا ماذا؟ ما لو أدى رد المشتري المعيب بالعيب السابق إلى حصول التباعد أو الشركة، التباعد قل في عبارتهم لعله ليس فيها التباعد، ليس فيها شركة، ما لو أدى رد المعيب إلى تباعد المبيع على البائع. هذا الذي كنا نتحدث فيه في اليومين الماضيين. يقول مقتضى هذا الإلحاق أننا وإن منعنا عن رد المعيب خاصة للزوم التباعد، لكن لو رضي البائع يجوز. لماذا؟ لأننا في الأصل الملحق به وهو الرد لما عاب أو عيب عند المشتري، رد بعيب سابق ماذا قلنا؟ يمنع، لكن قلنا لو رضي البائع جاز. طب مقتضى الإلحاق أن يأخذ الملحق حكم الملحق به، فيكون استلزام الرد للتباعد ممنوعا عن الرد فيه إلا إذا رضي البائع أيضا. واضح الكلام؟ إذن لو استلزم الرد التباعد على البائع لم يجوز إلا إذا رضي البائع. هكذا النتيجة إلى الآن. وهذا صرح به في التذكرة وعلله، قال لأن الحق لا يخرج عنهما، يعني هذا المنع من الرد لأجل حق أحدهما لا ثالث، وإذا تراضيا أو رضيا فقد أسقط ذو الحق حقه ورفع المانع من الرد فيجوز. هذا واضح. قال المصنف هذا الكلام منهم يعني جواز الرد وإن استلزم التباعد إذا رضي البائع دليل على ما نقحناه أخيرا من كون الخيار متعلقا بخصوص المعيب، بيانه أنه لو كان الخيار متعلقا بالمجموع يعني من المعيب وغيره لا بخصوص المعيب لما جاز رد المعيب هنا إذا رضي البائع. لماذا؟ للجواب الأول على صاحب الجواهر. ماذا قلنا؟ قلنا مقتضى كلامه وهو أن الخيار يتعلق بالمجموع أنه لو رضي البائع لم يجوز الرد، من باب أنه إذا كان الخيار يتعلق بالمجموع فالبعض الذي هو المعيب ليس متعلقا للخيار ولا يشمله الدليل، فعدم الخيار فيه، عدم الرد فيه من باب عدم المقتضي وعدم المشروعية، عدم دليل عدم مشروعية. وإذا رضي البائع فإن رضاه لا يشرع ما ليس بمشروع، وإنما رضاه يؤثر فيما لو كان المورد في نفسه مشمولا للدليل وفيه المقتضي ولكن منع عن الأخذ به لمصلحة البائع ولحق البائع، فإذا رضي فقد أسقط حقه وأزال المانع. أما على كلامه وأن الخيار متعلق بالمجموع فلا مقتضي، فإذا رضي لا يصير رد المعيب مشروعا. هذا الكلام نطبقه هنا، نقول لو كانوا يقولون بتعلق الخيار بالمجموع لما جاز أن يفرعوا في المسألة القول بجواز رد المعيب خاصة إذا رضي البائع، لأنه حينئذ يكون من رده بلا مقتضي، من رد غير المشروع، ورضى البائع لا يشرعه. واضح كيف؟ فعلم من هذا أنهم يقولون باختصاص الخيار بالمعيب، وإنما منع عن رده لحق البائع، فعدم الرد للمانع، لوجود المانع لا لعدم المقتضي. من هنا إذا رضي البائع زال هذا المانع وجاز الرد. إذن لو كانوا يقولون يتعلق بالمجموع لما جاز رد المعيب من باب خيار العيب، لعدم خيار عيب ولعدم مقتض، ورضا البائع لا يوجد خيار عيب. نعم لجاز رد المعيب حينئذ من باب التفاسخ والتقايل. تجيء تقول له يا سيدي ويا مولاي أقلني عثرتي مثلا واغفر زلتي وما أدري من هذا الكلام، ندمت مثلا على البيع، فيقول لا بأس تعال أرد لك. من هذا الباب يجوز رد المبيع المعيب، البعض المعيب. لكن من هذا الباب يجوز حتى رد الصحيح وحده، تجيء تقول له أنا نادم على شراء الصحيح مع المعيب، أريد أن أرد الصحيح، لا حاجة اللي فيه، إنما حاجتي في الآخر، سواء لو معيب فعلا لا أجد غيره، لكن أريد أن أرد الصحيح، ترده لي، فإذا رضي تراضيا يجوز. واضح؟ فلا خصوصية حينئذ لرد المعيب خاصة، بل يجوز رد الصحيح. انتظر بقية الكلام. إن قلت فليكن قولهم إذا رضي البائع برد البعض المعيب جاز، من هذا الباب، من باب التقايل، من باب التقايل، والتقايل لا ينافي ماذا؟ تعلق الخيار بالمجموع. أنت قلت جواز الرد برضا البائع علامة أنهم يقولون متعلق بالمعيب خاصة، واضح؟ أنا أقول لك هذا إذا كان الرد من باب خيار العيب ووجود المقتضي، فليكن لا من هالباب بل من باب التفاسخ والتقايل، وهو لا ينافي التعلق بالمجموع. نقول متعلق بالمجموع، ومع ذلك يعني إذا أردت أن أرد بالخيار لا أرد إلا المجموع، ومع ذلك بالتقايل يجوز أن أرد خصوصا البعض المعيب، فليكن هذا من هذا الباب. فلا يدل على ما قلت من ذهابهم إلى تعلق الخيار بخصوص المعيب، شيخنا بخصوص المعيب لا يدل على هذا، لانسجام رد المعيب بالتقايل مع القول بتعلق الخيار بالمجموع، وليس رد المعيب حينئذ لازما للقول بتعلق الخيار بخصوص المعيب، لأننا نرده ولو تقايلا. إن قلت هكذا قلت لو كان الرد هنا من باب التقايل لا من باب خيار العيب، حتى كما تدعي لا يدل على قولهم بتعلقه بخصوص المعيب، لكان يصح كما قلت قبل قليل رد المعيب تقايلا ورد الصحيح وحده أيضا تقايلا، وكان ينبغي أن ينبه عليه. يقول إذا رضي البائع جاز رد المعيب، وكذلك رد الصحيح، وكذلك رد المجموع، كل ذلك يجوز، فلماذا الاقتصار على ذكر المعيب؟ نقول لا وجه له إلا كون الرد من باب الخيار، فيدل على قولهم بتعلقه بخصوص المعيب. واضح؟ هكذا هذا المقدار يمكن استخراجه من عبارة المصنف. لكن هناك من أشكل، قال الرد مع الرضا ممكن أن يكون بالتقايل، وبالتالي لا يدل على التعلق بخصوص المعيب انسجامه مع القول بالتعلق بالمجموع. طيب، وأما قولك لو كان من باب التقايل فلماذا تخصيص الذكر بالمعيب؟ يقول لأنه ما من داع عند المشتري إلى رد الصحيح حتى يتعرض له، الداعي إلى الرد في المعيب لما فيه من عيب، وأما الصحيح فما من داع إلى رده. من هنا أهمل، قلت أنا هناك داع إلى الرد، يمكن أن يكون داع إلى الرد، فلا يبقى وجه للإهمال. ما هو الداعي؟ أقول وإن لم يكن في الصحيح داع إلى الرد من جهة العيب لأنه صحيح، ولكن من جهة الغرض قد يكون داع إلى الرد، وهو أنني من الأول إنما اشتريت هذين معا وقصدي إلى ذاك، ولكن لأن البائع لا يبيعهما إلا معا اشتريتهما معا. واضح؟ الآن وقد ظهر الآخر معيبا وغرضي فيه، فهذه الصفقة أصلا غير موفقة. خب، وحيث إنك تقول ليس لي الرد بالعيب للزوم التباعد، ولكن تقول وأنتم تحملون الكلام على هذا، لكن لك الرد بالتقايل، وكما أن لي غرض رد المعيب لعيبه لي غرض في رد الصحيح لعدم تعلق غرض به من الأول، فيناسب أن تتعرض لجواز رد هذا وذاك والمجموع كل هذه الأقسام بالتقايل ما دمت تتكلم عن التقايل، ويناسب أن لا تهمل الآخر. فإذا أمكن تصوير الداعي إلى رد الصحيح بهذا الوجه، نقول حينئذ لا يصح إهمال ذكره ما دمت تتكلم حول ما يتعلق بالرد تقايلا، فاذكر كل أقسامه لوجود الداعي فيها جميعا. فمن الاقتصار على بعض الأقسام نفهم أنه ليس المراد الرد من باب التقايل الذي يناسب التعلق بالمجموع، بل من باب خيار العيب الذي يعني تعلقه بخصوص المردود وهو المعيب. هذا كلام المصنف وتتمته من عندي. قال وبهذا يتم طبعا الكلام في الأمر الأول. قال وبهذا وبه ها ومنه، بل عبارة غير واضحة عندي بسبب الطبع، ومنه يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل إذا كان الشيء، هي العبارة في الرواية إذا كان الثوب، لأن مورد السؤال ثوب اشتري فظهر معيبة لكن لا خصوصية له إلا أنه المورد. فإذا كان الشيء يعني المبيع معيبة، إذا كان الشيء قائما بعينه هذه لا يمكن تمسك بها، لأن المراد بالشيء الذي هو محل الكلام يرد أو لا يرد، يمتنع رده أو لا، ها هو الشيء الذي فيه الخيار. فإن كان قائما بعينه يراد، إن كان غير قائم بعينه امتنع رده بالخيار، هكذا المقصود. ما الشيء الذي فيه الخيار في محل الكلام؟ المعيب. فالمراد بالشيء هو المعيب، ولا شك في قيامه هنا بعينه، فيدخل في الشق الأول ما يجوز رده. وبالجملة بعد نقاش مع صاحب الجواهر وإبطال دليله، فالعمدة في المسألة أمران، مضافا إلى ظهور الإجماع ما تقدم، يعني الدليل الأول الذي قلت هو هنا بلفظ آخر لكن هو ذاك، واضح؟ من أن مرجع جواز الرد منفردا تقول يجوز له الرد، ثم تقف، لا تقف، لا تقول لكن يلزم ضرر على البائع فيجبر بخياره، فهذا مرجعه إلى إثبات سلطنة المشتري ثم نزعه بالخيار. ونحن الذين نقول من الأول يمتنع الرد، نقول من الأول لا سلطنة للمشتري، فمرجع ذلك إلى إثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه، من رد المبيع أمسك الصحيح، ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع، هذا الاحتمال الأول. مرجع ذلك إلى هذا وإلى منع سلطنته على الرد أولا من الأول، ليس لك رد، لأن لك الرد ثم يجبر بخيار البائع، بل عفوا خلي أنظر العبارة، مرجع جواز الرد منفردا إلى إثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع، هذا احتمال. مقابل الاحتمال الآخر اللي هو الآن نعرفه من هذه العبارة الأخيرة، وهو منع سلطنتي على الرد من الأول، والثاني وهو منع سلطنتي على الرد أولا أولى، واضح كيف؟ هذا محذوف، علم من هذا لما أقول مرجع إلى هذا وكذا أولى، يعني إذن هناك شيء آخر وقد رجحته، إذا مرجع كل الكلام هناك إما إلى هذا أو ذاك، لكن هذا الثاني أولى ولا أقل من التساوي، فيرجع إلى أصالة اللزوم. تقول لماذا في خيار الحيوان أجزت رد البعض؟ والفرق بينه وبين خيار الحيوان الإجماع، تنظير للجواز في خيار الحيوان جواز الرجوع في البعض. يقول كما أن الشفيع للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة، فيما إذا كان بعضها موردا للشفعة وبعض الآخر ليس موردا له. وبالجملة فالأصل كاف في المسألة، بعد التساوي يرجع إلى الأصل. بعد كل هذا إذا لم يتم شيء، لم يتم شيء، مو كلام الجواهر ناقشناه، والوجه الثاني المستند إلى المرسلة الآن رددنا، والثالث الذي هو أول الكل الآن قلنا الوجه الثاني منه أولى، لكن تنزلنا وقلنا بالتساوي يعني وتعارض الوجهين، فهذا أيضا سقط، فلم يبقى إلا أصالة اللزوم وكافي، لم يتم أي دليل عندي أصالة اللزوم، يكفيني في المسألة إثبات المنع من الرد، وهو فالأصل كاف في المسألة. ثم إن مقتضى ما ذكروه من إلحاق تباعد الصفقة، لزوم التباعد من الرد ملحق بالعيب الحادث عند المشتري في منعه من الرد، إلحاق بالعيب الحادث مقتضى الإلحاق يعطي حكم الملحق به للملحق، فمقتضى أنه لو رضي البائع بتباعد الصفقة جاز الرد، كما كان لو رضي هناك بأخذه معيبا جاز، ها كما في التذكرة معللا بأن الحق لا يعدوهما وقد رضيا، وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب، يعني المقتضي موجود والدليل شامل للمعيب يدل على الخيار فيه، إلا أنه، فالتفت لترتيب العبارات، منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيه، يعني بالتباعد. واضح؟ كيف فهمت هذا؟ من أين علمت أن هذا يدل؟ من أين استدللت على أنهم يقولون متعلق الخيار بخصوص المعيب؟ من هذا الكلام، من هذا الإلحاق، ومن هذا الحكم بالجواز مع رضا البائع. يقول: إذ لو كان محل الخيار المجموع لم يجوز رد المعيب وحده حتى لو رضي البائع. واضح؟ لأنه لا مقتضى فيه، لا مقتضي فيه، ورضا البائع لا يشرعه ما لم يشرعه الشارع ويجعل فيه المقتضي. ولم يجوز حينئذ رد المعيب إلا بالتفاسخ. إن قلت فليكن قولهم لو رضي جاز من باب التفاسخ، لا من باب أن الخيار في المعيب كان فيه مانع وهو حق البائع، الآن بالرضا سقط الحق، ليدل على ما تقول من تعلق الخيار بخصوص المعيب. قلت لو كان كذلك فالتفاسخ مجوز لرد الصحيح أيضا، فلماذا يقتصر في الكلام على ذكر رد المعيب تفاسخا وتقايلا؟ لذلك أقول لو كان محله المجموع لم يجوز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ المجوز لرد الصحيح منفردا أيضا، فلماذا لا يذكر؟ هذا كلام مصنف، إلى هنا استخرجته من عبارته. إن قلت هو من باب التفاسخ فلا يدل على التعلق بالمعيب، بل يجوز أن يكون من باب التعلق بالمجموع. وأما الاقتصار فلأنه لا غرض يتعلق برد الصحيح، قلت لا غرض من جهة العيب، لكن من جهات أخرى يمكن، فلا وجه لو كان من باب التفاسخ للاقتصار على المعيب. واضح الكلام؟ بهذا يتم الكلام في أول الموارد الثلاثة التي يتصور فيها التعدد الذي يكون فيه التباعد. وأولها كان ماذا؟ التباعد في العوض، إما الثمن أو المثمن. بحسب ترتيب المصنف الثاني كان هو التباعد في البائع، يشتري شخص واحد من بائعين فيظهر بعضه معيبا فيرد على واحد حصته. واضح؟ سنحن ذكرناه في الحصة المعينة ككتاب من جزئين، يملك هذا واحد وذاك واحد، وقلنا لعله يمكن تصويره في المشترك على الإشاعة، كأن الكلام الآتي مبني على إمكان هذا. كيفما كان، الثاني هو كان في تباعد البائع، صحيح؟ الثاني في تباعد، في تعدد البائع والتباعد فيه. والثالث عكسه، يشتري شخصان مشتريان من بائع واحد، فالتعدد في المشتري والتباعد فيه. هكذا كان تقسيم وترتيب المصنف. الآن يقول: وأما الثاني وهو تعدد المشتري، هذا على خلاف ذاك الترتيب، لأن الثاني بحسب الترتيب ذاك تعدد البائع وليس تعدد المشتري. ومن هنا كان في نسخة أخرى قوله: وأما الثالث. واضح؟ فالظاهر أن هذه النسخة وهي الثالث هي الصحيحة. طيب لماذا تقدم بحث الثالث على الثاني على خلاف ما شرعت من ترتيب؟ يقول: لأني مثلا، هو لا يقول، يعني نحن نوجه بلسان الحال، يقول: لأني وإن قسمت ورتبت على ذاك الوجه، لكن لما جئت إلى البحث وجدت أن بحث الثالث أوسع وأكبر، فقدمته لنفرغ منه، والثالث يصير أمره سهلا، بحثه في سطرين. واضح؟ وأحيانا العلماء يعكسونها. يقول تعال أبحث لك أولا المباحث الصغيرة السهلة نرتاح منها ونتفرغ. يمكن أن تقول هكذا ونتفرغ للمهم نعطيه بقية الوقت كله. يمكن أن تقول بالعكس، لا أبحث المهم ما دمت في أول البحث وفي نشاطي مثلا، ثم إذا فرغت فمهما كنت تعبا فالباقي أمره سهل يمكن أن نعبره مثلا. على كل هذا ليس بمهم، فنيات واعتبارات. المهم أن الذي يبحث الآن هو ما كان ثالثا في الترتيب السابق، وهو ما لو تعدد المشتري. كيف يعني تعدد المشتري؟ بل بأن نفرض أن شخصين اشتريا شيئا واحدا من بائع مثل كتاب، فيظهر فيه عيب ويثبت به خيار العيب، ثم نفرض أن واحدا من المشتريين يريد الأخذ بالخيار والرد دون الآخر، بحيث لو رد هذا الواحد منهما فإنما يرد بعض المبيع. واضح كيف؟ بمقدار ما اشترى هو نصفه مثلا، باعتبار أنه ما اشتريا مثلا على الاشتراك، فلكل النصف. فالمشتري الذي يختار الرد يرد النصف الذي انتقل إليه لا أكثر، فيرجع إلى البائع نصف مبيعه. واضح كيف؟ نعم بس المعين أو المشترك يمكن أن يكون ظاهر بعض العبارات الآتية أنه يفرضه في المشترك. اترك هذا المقدار معين أو مشاع إلى آخر البحث ننظر ما الذي كان فيه الكلام. لكن كيفما كان، إذا رد المشتري البعض فقد تبعض على البائع بعض مبيعه عاد إليه وانفسخت فيه المعاملة وخرج مشتريه منها وبعضه سلم وسلمت معاملته وبقي مشتريه طرفا. هذا النحو من التبعض. واضح كيف؟ والمشهور في هذا يقول هو المنع، وعلله في التذكرة بأنه يستلزم التشخيص. تشخيص يعني من الشخص، والشخص هو الجزء يعني، فيستلزم تشخيص يعني تجزئة. والتبعيض رجع إليه بعض وبقي خارجا عنه بعض آخر، هذا عين التبعيض. بغض النظر عن كون البعض الراجع والبعض الباقي معينين أو مشاعين، فعلى الأول يكون تبعيضا اصطلاحيا وعلى الثاني يكون تبعيضا مستلزما للشركة. واضح كيف؟ بغض النظر كلاهما عيب قلنا، هكذا هو فرض المسألة، فيمنع من الرد لأجل هذا العيب وهو التبعيض والتشخيص. خالف فيه الشيخ وجماعة فجوزوا الانفراد من أحدهما بالرد، يرد واحد من المشتريين لا يمنع عن ذلك. في التذكرة قال إن هذا أي جواز انفراد البعض بالرد ليس ببعيد. من أي باب؟ من باب أن المشتري هو أقدم على التشخيص اللازم بالانفراد، بانفراد البعض بالرد، هو أقدم عليه بالعقد بإجابه، هو باعه الاثنين. وعندما تبيع الاثنين يعني تبيع على أن يكون جزئين، لهذا جزء ولذاك جزء. بغض النظر أقول مرة أخرى عن المعين والمشاع، لهذا بعض ولذاك بعض. حس هذا اصبر إلى آخر الكلام يكون أوضح إذا كان مقصودك ما نريد أن نقوله لاحقا، وإلا الآن يستلزم كلاما كثيرا والقفز على مراحل. فلعلك تكون طلعت إلى الأمام شيخنا. على كل حال، المهم يقول المشتري هو أوجب التشخيص بإيجابة عندما قال بعتك، فقد باعه على اثنين وجزأه بينهما فهو مقدم عليه، فإذا رجع إليه مشقصا فقد رجع إليه ما صنعه هو وأقدم عليه هو. وهذا الوجه يحتاج إلى تتميم، حيث يقول المصنف ظاهره الاختصاص بصورة علم البائع بتعدد المشتري، إذ متى يصدق أنه أقدم على التشخيص؟ مع العلم بالتعدد، فإن المسألة لا تقول لي جاء اثنان واشتريا، ألم يراهما؟ أقول اشترى اثنان، ما قلت جاء، قلت اشترى اثنان. وشراء اثنين قد يكون بأن حضرا أو حضر أحدهما وقال اشتري عن اثنين عني وعن فلان، أو لم يقل فلم يعلم البائع، فتارة يعلم وأخرى لا يعلم. متى يصدق أنه هو صنع التشخيص بإجابة وهو أقدم على التشخيص والتجزئة بينهما؟ عندما يكون عالما بتعدد المشتري. من هنا قال المصنف ظاهر هذا الواجب الاختصاص بصورة علم المشتري بالتعدد، وهو الذي استجوده في المقاصد والمسالك. هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.